بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال رحمه الله: قوله وإذا الموءودة سئلت، وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر وأيضا خشية العار، خوفا من أن تسبى فيلحقهم بذلك عار، فكان منهم من يعمله خشية الفقر، كما قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وكان منهم من يفعله خشية العار. فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت أي أزيلت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط، ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائس وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين، فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. وهذا سبقت الإشارة في الدرس الماضي أنه قد ورد في حديث مرفوع، وهو حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة، في بعض الألفاظ: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طريق عبد الله ابن بحير الصنعاني، طريق عبد الله ابن بحير الصنعاني قال حدثني عبد الرحمن ابن يزيد الصنعاني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول فذكره، وهذا إسناد حسن، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ هذه السور الثلاث. ذكر الله تعالى ما يحصل للشمس والنجوم والجبال والبحار ونحوها، ثم قال وإذا الموؤودة سئلت، والموؤودة هي البنت التي تدفن وهي حية، تدفن لتموت، تقتل بالدفن. وكان الجاهلية على صنفين، إذا بشر أحد بالأنثى فإما أن يدفنها حية وهذا هو الوأد، وإما أن يمسكها مع الإهانة والإذلال كما قال الله سبحانه فيمسكه على هون أو يدسه في التراب. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إما أن يمسك تلك البنت مع الإهانة لها وعدم الإكرام، وإما أن يدفنها وهي حية، وهذا هو الوأد الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية. وإذا الموؤودة سئلت، قرأ جمهور القراء سئلت بتغيير صيغة الفعل، وقرأ بعض القراء سألت بعدم تغيير صيغة الفعل. فعلى القراءة الأولى سئلت وهي قراءة الجمهور، يكون المعنى أنها تسأل عن سبب قتلها أمام قاتلها تقريعا وتوبيخا له، أي فإذا كانت الموؤودة تسأل فكيف بوائدها وقاتلها، ويكون سؤالها تقريعا وتوبيخا له. وهذا معلوم، إذا اعتدى إنسان على إنسان بغير سبب ثم جمع المعتدي والمعتدى عليه أمام القاضي فسأل المعتدى عليه لماذا اعتدى عليك فلان، وهو يعلم أنه لا سبب وإنما يريد أن يقرعه وأن يوبخه وأن يوقفه على خطأ فعله، فيكون سؤال الموؤودة من هذا الباب، سئلت تقريعا وتوبيخا لقاتلها. قال السعدي قالوا من المعلوم أنه ليس لها ذنب، أي حتى تسأل عنه، ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتلها. وعلى القراءة الثانية وإذا الموؤودة سألت، يكون المعنى أنها تسأل ليقتص لها من قاتلها وظالمها، ما سبب قتلها؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي ما هو الذنب الذي فعلته حتى تقتل، ماذا ارتكبت من جرم حتى تدفن وهي حية؟ ونستفيد من هذه الآية ضرر، شدة ضرر الجهل، وأن الجاهل يصير أشد من الوحش، فالوحوش تعطف على أولادها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنها، وهذا يدفنها حية وهي حية وهو يراها، فإذا صار الحال الذي بلغوه أشد من حال الوحوش والعياذ بالله، كل ذلك بسبب الجهل وعدم الاهتداء بالهدي الإلهي الذي أرشد الله تعالى إليه عباده. بأي ذنب قتلت؟ ثم قال وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال، الصحائف التي كتب فيها الخير والشر، نشرت أي فتحت وأظهرت للناس ووزعت على أصحابها. وإذا السماء كشطت أي أزيلت وذهب بها، وقرأ بعض القراء بالقاف قشطت، وقشط الشيء معلوم إزالته. وإذا الجحيم سعرت أي أضرمت واشتد وقودها. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمؤمنين، ترفع لهم وتقرب إليهم كما جاء في الحديث، يقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة وتقرب منهم إكراما لهم. قال الله سبحانه بعد ذكر هذه الأمور العظيمة وهي 12 حادثة و12 أمر مما يحصل به التغيير، هنالك علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس العمل الذي قدمته، إن قدمت خيرا أو قدمت شرا تعلمه تراه وتتيقنه، كما قال الله سبحانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. فتعلم كل نفس ما قدمت، دنيا في الدنيا قد تنسى، أحصاه الله ونسوه، لكن في الدنيا يحضر ذلك، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها كما جاء في الحديث تصف يوم القيامة وكأن الإنسان يراه رأي عين إلى آخر الآيات التي ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن ابنته؟ لا أعلم لهذه القصة سند يثبت، وقد أنكر هذا أهل العلم، أنكروا بينوا أن نسبة هذا إلى عمر ليس بثابت وغير صحيح. ولو صح عن أحد الصحابة مثلا أنه دفن ابنته في الجاهلية فالإسلام يجب ما قبله، قد كانوا على غير الإسلام على الكفر، والكفر أشد من قتل البنت. أخ يقول ما هو القول الراجح في حكم العقيقة؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ وما معنى حديث المولود مرتهن بعقيقته؟ العقيقة على الصحيح مستحبة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود وأراد أو أحب أن يعق عنه. فتعليق الأمر بالإرادة وبالمحبة دليل على عدم الوجوب، لكنها سنة مؤكدة، ويدل على تأكيد هذا الحديث كل مولود مرتهن بعقيقته. ومعنى مرتهن بعقيقته الشيء المرتهن أي المحبوس، فقال بعض العلماء معنى مرتهن أي محبوس عن الشفاعة لوالديه لا يشفع لهما. ومن أهل العلم من قال مرتهن وهو أحسن أنه للشيطان عليه تسلط، وكأنه في حبس الشيطان وسجن الشيطان، فيكون للشيطان عليه تسلط أكثر ممن عق عنه، حتى يصير كأنه في رهن الشيطان، والشير رهينة، قد يطلق الرهينة على الأسير أو من أخذوا في الحرب رهائن، فمعنى أنه مأخوذ للشيطان وللشيطان عليه تسلط ووسوسة شديدة وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود، أن معنى مرتهن بعقيقته أي في رهن الشيطان، فهذا يدل على تأكيد استحباب العقيقة وأنه لا ينبغي تركها لمن كان قادرا، ولو لم يقدر في الحال يعق بعد ذلك، لو لم يقدر حال الولادة وقدر بعد سنة يعق، وإذا استدان وعنده أمل أن يقضي فلا بأس. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يولد له الولد ولا يكون له مال يعق عنه، أيستدين؟ قال نعم يستدين، وأرجو أن يفرج الله عنه فإنه أحيا سنة. أخوني يقول هل يشترط في حلق العانة أن يكون بالموسى أم أنه بأي آلة تزيل ذلك؟ إذا أزال الشعر بأي شيء فلا بأس، سواء حلق بالموسى أو وضع عليه بعض الدهون وزالت أو أي شيء، وكان منهم من يزيلها بالنورة في الزمن الأول وتزال بها، يتكسر الشعر ويذهب كذلك شعر الأبط، كان يستخدمون النور في إزالته. فلو وجدت بعض الدهون أو الكريمات أو قال ما يسمى بالحلوى، يعني شيء مطاط يوضع عليه وزيلت فلا بأس، أهم شيء إزالة الشعر. كذلك شعر الأبط من لم يستطع أن ينتفه وأزال بهذه الأشياء فلا بأس. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.